أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، نتوقف فيها مع عرض لأهم الأنباء ومن ثم فقرات إخبارية تحليلية متنوعة. نبدأها بالعناوين، معكم بلقيس النحاس. إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن بعد قبول حماس مقترح الهدنة، وقطر تقول أن المقترح المقبول شبه متطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا. نتنياهو يعتبر أن دعوة ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين تؤجج نار معاداة السامية. أستراليا تنتقد سحب إسرائيل تأشيرات ممثليها لدى السلطة الفلسطينية. ماكرون ينتقد الغول بوتين ويدعو لعقد قمة روسية أوكرانية في جنيف، وبوتين يقترح لقاء زيلينسكي في موسكو لكن الأخير يرفض. نبدأ من غزة، حيث يترقب الوسطاء رد إسرائيل على مقترح جديد للهدنة في القطاع، حيث أكدت حماس قبولها به مبدية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة في القطاع الفلسطيني المحاصر. وشدد مسؤول إسرائيلي بارز اليوم على رغبة الحكومة بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل. ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 22 شهرا أجرت إسرائيل والحركة الفلسطينية جولات تفاوضية عدة بواسطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، أفضت إلى هدنتين تم خلالهما تبادل رهائن بمعتقلين فلسطينيين من دون التوصل إلى وقف نهائي للحرب. وكانت قد أعلنت قطر أن المقترح الجديد للهدنة الذي أكدت حماس موافقتها عليه شبه متطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا. على صعيد آخر، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002 داخل زنزانته. هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة أن 383 عاملة إغاثة قتلوا عام 2024، نصفهم تقريبا في قطاع غزة، معتبرة أن هذا المعدل القياسي هو دليل فاضح على لا مبالاة المجتمع الدولي. على صعيد آخر، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج نار معاداة السامية. وقال نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون واطلعت عليها وكالة فرانس بريس، دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية بل استرضاء، إنها تكافئ إرهاب حماس وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن ضد اليهود. ودعا نتنياهو فرنسا إلى استبدال الضعف بالفعل والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح هو رأس السنة العبرية في 23 من أيلول سبتمبر المقبل. في السياق نفسه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة لنظيره الإسرائيلي، ليصفه بأنه سياسي ضعيف خائن لإسرائيل في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين منذ إعلان كامبيرا أنها ستعترف أيضا بدولة فلسطينية الشهر المقبل. إلى لبنان، حيث اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء أن أي تغيير في ولاية قوة اليونيفيل من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضع في جنوب لبنان. وفي وقت بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار لتنديد للقوة الأممية. دعا الرئيس الإيراني اليوم من أرمينيا المجاورة إلى الإبقاء على حدود القوقاز من دون تغيير، على خلفية مقترح إنشاء ممر يربط بين أذربيجان بجيب تابع لها عبر أراضي أرمينيا. إلى الشأن الروسي الأوكراني، حيث شددت روسيا اليوم على أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا يجب أن يضمن أمنها وأمن الروس في أوكرانيا، في وقت اجتمع فيه حلفاء كييف للبحث في مفاوضات السلام المحتملة بعدما طرح مكان انعقاد اجتماع بين الرئيسين فلوديمير زيلينسكي وفلوديمير بوتين. وانتعشت الآمال إزاء إمكانية تحقيق اختراق عندما اجتمع الرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيون في واشنطن الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال أنه تحدث هاتفيا أيضا مع نظيره الروسي. وأفاد مصدران مطلعان على مضمون المحادثة بأن بوتين اقترح عقد اللقاء مع زيلينسكي في موسكو. وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس بريس أن بوتين تحدث عن موسكو خلال اتصال الاثنين مع ترامب، مضيفا أن زيلينسكي رفض الفكرة. لكن روسيا حذرت من أن أي حل للحرب في أوكرانيا يجب أن يحترم مصالح روسيا الأمنية، فيما أضاف وزير خارجيتها بأن أي اجتماع بين الرئيسين يجب أن يتم التحضير له بشكل دقيق جدا، وستكون المحادثات المباشرة بين زيلينسكي وبوتين الأولى بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 3.5 سنوات. وأيضا أعلن وزير خارجية سويسرا أن بلاده ستمنح الرئيس الروسي حصانة إذا ما حضر لمؤتمر حول السلام في أوكرانيا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية. وكان قد وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم انتقادات لاذعة لنظيره فلاديمير بوتين، وصفا إياه بالغول على أبوابنا، داعيا أن تكون مدينة جنيف هي مكان انعقاد القمة المحتمل التي تجمع الرئيس الروسي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وصرح ماكرون ردا على سؤال عن مكان عقد اللقاء الذي أعلن عنه بعد اجتماع دونالد ترامب بنظيره الأوكراني وعدد زعماء أوروبيين في واشنطن، أن هذه ليست مجرد فرضية بل هي إرادة جماعية. أعلنت كييف الثلاثاء أن روسيا أعادت جثث 1000 جندي أوكراني في إطار اتفاقيات سابقة أبرمت بين الدولتين. إلى أسبانيا، حذر رئيس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء من أن ساعات عصيبة لا تزال تنتظر البلاد في معركتها ضد الحرائق التي تجتاح النصف الغربي من إسبانيا منذ حوالي 16 يوما رغم انحسار موجة الحر التي ضربت البلاد أخيرا. وجدد رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على عزمه الدفع نحو ميثاق وطني لمواجهة حالة الطوارئ المناخية في خطوة كان قد دعا إليها خلال زيارته لفرق الإنقاذ في شمال غرب البلاد يوم الأحد. إلى باكستان، حيث وصلت حصيلة قتل الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد إلى نحو 400 شخص خلال 5 أيام بحسب ما أعلنت السلطات، فيما استأنف عناصر الإنقاذ والسكان البحث عن ناجين. وتسببت الأمطار الغزيرة في أنحاء مناطق شمال باكستان بفيضانات وانزلاقات للتربة جرفت قرى بأكملها، فيما علق العديد من السكان تحت الركام وفقد العشرات. أخيرا، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الأمريكية باستخدام القوة المفرطة والعنف على نحو متعمد ضد المتظاهرين والصحفيين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس ضد سياسات الرئيس الأمريكي بشأن المهاجرين. إلى هنا وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، ننتقل الآن إلى الفقرات الإخبارية والتحليلية. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق. نبدأ فقراتنا التحليلية بإدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تهديد بن غفير للقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي مع روجي خوري.
تحت المجهر، دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للقيادة في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002 داخل زنزانته. نشر بن كفير شريط فيديو على حسابه في منصة إكس ظهر فيه واقفا إلى جانب شخصين، أحدهما حارس سجن وهم يحيطون بالبرغوثي داخل الزنزانة. يقول بن كفير في تسجيل: لن تنتصروا علينا، كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل الأطفال، كل من يقتل النساء سنمحوه. وحين حاول البرغوثي التحدث قطعه بن كفير قائلا: لا، يجب أن تعرف ذلك وهذا سيكون على مدى التاريخ. المتحدث باسم المفوضية الأممية سمين الخيطان أكد أن الفيديو غير مقبول، مضيفا أن سلوك الوزير ونشر الفيديو يمثلان هجوما على كرامة البرغوثي. وأضاف: القانون الدولي يحتم معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها. حذر من أن تصرفات الوزير قد تشجع على العنف ضد المحتجزين الفلسطينيين وتمكن من انتهاكات الحقوق في السجون الإسرائيلية. البرغوثي مولود عام 1959 وهو من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها المركزية. اعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 2002، حكمت عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة 5 مرات بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات التي استهدفت إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية. يتمتع البرغوثي بشعبية واسعة في الأوساط الفلسطينية وفق ما تظهر استطلاعات الرأي، ويصفه مؤيدوه بأنه موديل الفلسطيني. تحت المجهر،
أكثر من 380 عامل إغاثة قتلوا العام الماضي بسبب النزاعات، أكثر من نصفهم في غزة بحسب الأمم المتحدة. مازن حمود.
أرقام مدهشة.
من بين ضحايا النزاعات في العالم هناك دائما عمال إغاثة يقومون بعمل إنساني فيقتلون نتيجة الحروب، إما بسبب القصف أو نتيجة هجمات متعمدة. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق في 19 من آب أوت من كل عام، توصلت الأمم المتحدة إلى أن عدد هؤلاء أي عمال الإغاثة الذين قضوا بلغ 383 شخصا عام 2024، بزيادة قدرها 31% عن العام 2023. وذلك بالتحديد يعود إلى الصراع المتواصل في غزة، حيث قتل هناك 181 عاملا إنسانيا العام الماضي، وفي السودان فقد 60 شخصا من العمال الإنسانيين حياتهم. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان إلى أن العنف ازداد ضد عمال الإغاثة في 21 دولة العام 2024 مقارنة بالعام السابق، والجهات الحكومية كانت هي الأكثر مسؤولية، ورأى أن الرقم القياسي الجديد الصادم الذي بلغ 383 عامل إغاثة قتلوا العام الماضي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لحماية جميع المدنيين في النزاعات والأزمات ولإنهاء الإفلات من العقاب. وإضافة إلى الحصيلة القياسية للقتلى العام الماضي، أفادت أوتشا بإصابة 308 من العاملين في المجال الإنساني واختطاف 125 واعتقال 45 آخرين في نفس العام. منسق الشؤون الإنسانية قال إن هجوم واحد على زميل في المجال الإنساني هو هجوم علينا جميعا وعلى الأشخاص الذين نخدمهم، ورأى أن الهجمات بهذا الحجم بدون أي مساءلة تعد إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين. وأشار البيان إلى أن غالبية القتلى من عمال الإغاثة كانوا من الموظفين المحليين، وتمت مهاجمتهم أثناء تأدية وظيفتهم أو تواجدهم في منازلهم. وذكرت المنظمة الدولية بأن الهجمات على عاملي الإغاثة تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. من جهتها أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها دققت بأكثر من 800 اعتداء على الخدمات الصحية في 16 منطقة حتى الآن هذه السنة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1110 عمال في المجال الصحي ومرضى وإصابة المئات.
أرقام مدهشة. تكنولوجيا.
تخيلوا عالما لا تحتاج فيه المرأة إلى الحمل لتلد طفلا، عالما يلد فيه الروبوت مكان الإنسان. في الصين أثار ابتكار علمي جديد جدلا واسعا، إنه الرحم الصناعي. داخل روبوت قادر على احتضان جنين طوال 9 أشهر كاملة، تماما كما يحدث في بطن الأم. العلماء يؤكدون أن الروبوت يوفر بيئة مثالية بسائل سلوي صناعي أو ما يسمى ليكيد أمنيتيك يحميه، وأنبوب تغذية يحاكي الحبل السري، بل وحتى نظام مراقبة متطور يتابع نموه لحظة بلحظة، ومع نهاية المدة تتم الولادة بطريقة تحاكي الولادة الطبيعية. المشروع ما زال في مراحله التجريبية، لكن يتوقع أن يظهر النموذج الأولي عام 2026 بتكلفة تصل إلى نحو 14,000 دولار. المؤيدون يرونه ثورة في عالم الإنجاب وحلا للأسر التي تعاني من العقم، لكن المنتقدين يحذرون من عواقب أخلاقية وقانونية قد تغير معنى الأمومة والولادة إلى الأبد. وبينما ينقسم العالم بين الحماس والخوف، يبقى السؤال مطروحا: هل نحن على أعتاب عصر يولد فيه الأطفال من أرحام صناعية؟
تكنولوجيا.
شكرا لإصغائكم، وشكر خاص لمهندس الصوت محمد بزري على الإخراج الإذاعي. كنت معكم بلقيس النحاس، ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق.